رايته والقائم ترفن رايته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح تنتظر الإنسانية تبد الثورة اي منتظر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة 47. سلام عليكم جميعا. كان الكلام في الحلقتين الماضيتين جزءا أول وجزءا ثاني تحت عنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية، والحلقة هذه هي الجزء الثالث من هذه السياحة المختصرة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحلقة الماضية لاحظتم الفارق الكبير بين ما جاء في حديثهم صلوات الله عليهم وبين ما جاء في كتب مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرينا في تفسير الآية الأولى بعد البسملة من سورة النجم والنجم إذا هوى. ولاحظتم أن ما جاء في تفسير المخالفين خصوصا ما جاء في الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من كلام ومن حديث هو أقرب إلى أهل البيت مما جاء في التبيان ومجمع البيان والميزان وبقية التفاسير الأخرى التي تعرضت لها. لاحظتم الفارق الكبير بين ما جاء في حديثهم صلوات الله عليهم، بل إن ما جاء في حديثهم نقله صاحب البرهان أيضا عن المخالفين، فقد ذكره ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب، مناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وصاحب الميزان الطباطبائي رحمة الله عليه في الجزء 19 بعد أن نقل كلام المخالفين وما أشار إلى أن هذا الكلام ورد في تفاسيرهم، وقال: والنجم إذا هوى، ظاهر الآية أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم السماوي المضيء إلى آخره، إلى أن يقول: لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني. يعني جميع ما ذكره المخالفون هذا المعنى لا ينسجم مع التعبير القرآني، ومع ذلك ذكره ولم يذكر ما جاء عن أهل البيت وهو الذي يتوافق وينسجم مع اللفظ. إذ الذي جاء عن أهل البيت أن نجما يهوي، ضوءا يهوي، والنجم إذا هوى لا معنى للنجم أن المراد من النجم الثريا، وإذا هوى إذا سقط إذا غاب، فهل النجوم إذا غابت سقطت؟ هذا هو الذي جاء في تفاسير المخالفين وفي تفاسير علمائنا، بينما الذي جاء في حديث أهل البيت أن المراد من النجم الذي يهوي هو النور والشعاع النازل من السماء في بيت علي صلوات الله وسلامه عليه. اللغة لا تعين على الذي جاء في تفاسير المخالفين والذي نقله مفسرون ومراجعنا وفقهاؤنا في كتبهم، اللغة لا تعين على ذلك، وظاهر القرآن الذي يحتج به مفسرون ومراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا أيضا لا يعين على ذلك. ظاهر القرآن واللغة ينسجم مع الرواية التي وردت عن إمامنا الصادق في أن النجم الذي يهوي هو الشعاع النازل من السماء في بيت علي صلوات الله وسلامه عليه، ومر الكلام في ذلك. لكننا ماذا نصنع لمراجعنا ولمفسرينا ولعلمائنا حين يعرضون بوجوههم وبعقولهم وبقلوبهم وبأرواحهم وبكتبهم وبعلمهم وبكل ما عندهم عن حديث أهل البيت، يعرضون عن الأحاديث التفسيرية وينكبون على تفاسير المخالفين، يكرعون فيها كروعا وينقلون منها الشيء الكثير، ويصبح المتحدث من أمثالي بحديث أهل البيت ضالا وجاهلا، وتصبح الكتب المشحونة بحديث المخالفين هي كتب التفسير التي على الشيعة أن يرجعوا إليها وأن يتعلموا منها. السيد الطباطبائي في الجزء الأول من تفسير الميزان ماذا يقول في صفحة 40، وهو يتحدث عن الأحاديث والروايات التفسيرية. يقول بأن الروايات التي وردت عن أهل البيت ما هي بتفسير للقرآن، وإنما هي تطبيقات، يعني الآيات دلالتها الواقعية شيء، ولكن الأئمة يحاولون أن يطبقوها على معان مقاربة لمعنى الآية. وهو الذي يسميه بالجري. وفي هذه المعاني روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية، مجرد تطبيقات. يعني ما جاء عن أهل البيت من الأحاديث التفسيرية هي مجرد تطبيقات، ليست تفسيرا للقرآن. إلى أن يقول في صفحة 40، والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري. هذا المصطلح هو نحته من خلال الروايات التي تقول بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، فنحت هذا المصطلح من عنده من خلال هذه الآية، ولا بأس بنحت المصطلحات، لكن الحديث عن معنى المصطلح أنه جعل هذه الروايات التي نحت لها هذا المصطلح وسماها بروايات الجري أنها ليست تفسيرا للقرآن، وإنما هي تطبيقات، لذلك هو يعرض عنها ولا يعتبرها أن لها علاقة بالتفسير لا من بعيد ولا من قريب. يقول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين، يعني المئات. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية، ليس في أصل التفسير أساسا، هي الأبحاث الروائية في تفسير الميزان هي حاشية على التفسير، أساسا الأبحاث الروائية في تفسير الميزان هي حاشية على التفسير. وفي الأبحاث الروائية في كثير من الأحيان يورد الروايات عن المخالفين من دون تعليق، هو يقبلها لذلك لا يعلق عليها، بينما يورد الروايات عن أهل البيت ويبدأ بتضعيفها. هذه ظاهرة واضحة في كل تفسير الميزان من أوله إلى آخره. بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية، لماذا؟ يقول لخروجها عن الغرض في الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب كتاب تفسير، وهذه الروايات تطبيقات، هي جري وليست تفسيرا. فلنتفق مع السيد الطباطبائي، من أين تأتي بالتفسير؟ تأتي بالتفسير من كتب المخالفين ومن عندياتك، من أنت ومن المخالفون، حتى تكون أنت ويكون المخالفون أساسا لتفسير كلام الله. فلنفترض أن هذه الروايات مثل ما تقول تطبيقات، تطبيقات يعني مصاديق، المصاديق من خلالها نستطيع أن نصل إلى المفاهيم. فلماذا تترك روايات أهل البيت التي تقر بأنها تطبيقات يعني مصاديق؟ هي ليست تطبيقات، هي تفسير، هي تفسير أهل البيت للقرآن. وإلا نسأل السيد الطباطبائي، أين تفسير القرآن؟ تفسير القرآن في هذه الأحاديث التفسيرية التي قسم منها يبين لنا القواعد والمنهج في التفسير، والقسم الآخر هو بمثابة تطبيق عملي لتلك القواعد، لا تطبيق كما يقول السيد الطباطبائي يعني مصادق، إنما هو تطبيق عملي لتفسير الآيات وفقا لتلك القواعد ووفقا لذلك المنهج الذي بينه لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني فيها الجانب النظري وفيها الجانب العملي. أما هذه الدعوة، دعوة التطبيقات ودعوة الجري، فهذه دعوة لا قيمة لها. ولكن حتى لو اتفقنا مع السيد الطباطبائي فإن التطبيقات تعني مصاديق، من خلال المصاديق نحن نستطيع أن نصل إلى المفاهيم. إذن لماذا تعرض عن المصاديق التي يمكن من خلالها وأنت أيها السيد الطباطبائي ذلك الفيلسوف الذي يستطيع أن يخترق المصاديق إلى المفاهيم؟ من خلال المصاديق نستطيع أن نخترقها إلى المفاهيم. فلماذا يعرض السيد الطباطبائي عن مصاديق أهل البيت، عن رواياتهم، ويذهب فيأتينا بتفسير إما من عندياته وفي الأعم الأغلب نقله من المخالفين؟ ما في تفسير الميزان مأخوذ عن مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومع ذلك قياسا مع التبيان ومجمع البيان وسائر التفاسير الأخرى فإن تفسير الميزان فيه نسبة أكثر من بقية التفاسير يوافق حديث أهل البيت، فيه نسبة ونسبة قليلة، لكن بالقياس إلى التبيان الذي هو تفسير سني خالص، تفسير مخالف لأهل البيت خالص وبقية التفاسير كذلك، لكن الميزان من جهة النسبة أفضل من بقية التفاسير مع أنه مشحون بكلام المخالفين وآرائهم، لا على سبيل الرد وإنما على سبيل التبني، أن المؤلف يتبنى آراءه وأصلا لا يشير إلى أن هذه الآراء أخذها من المخالفين. ولاحظتم أيضا الفارق الكبير بين ما جاء في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه لهذا القانون الولائي، ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا القانون الولائي قرأنا تفسيره وشرحه وبيانه من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في معرض الحديث عن الآية 89 من سورة النمل، من جاء بالحسنة في معنى الحسنة. لاحظتم الفارق بين ما جاء في كلام إمامنا العسكري صلوات الله عليه وبين ما ذكره الشيخ مرتضى المطهري وبين ما نقله كذلك عن مؤسس المدرسة الأصولية الوحيد البهبهاني وبين ما ذكره السيد كمال الحيدري في الفيديو الأول الذي تخبط فيه تخبطا كبيرا، وفي الفيديو الثاني الذي حاول أن يرقع ما تقدم، ولكن يبقى الفارق كبيرا جدا بين ما جاء في تفسير إمامنا العسكري وبين ما قاله هؤلاء العلماء. نذهب إلى تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونأخذ بعض اللقطات من هنا ومن هناك. ماذا يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن وضوء الصلاة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور. هذا هو المفتاح، أنت لا تستطيع أن تدخل إلى ساحة الصلاة إلا بالطهور. وطهور إلى أي شيء يرمس؟ الطهور يذكرنا بأي شيء؟ يذكرنا بسجود الملائكة لآدم لأي شيء؟ لنور محمد وآل محمد الذي حل فيه، لقبسة من نور محمد وآل محمد، وإلا فآدم لا يحل فيه النور الأتم لمحمد وآل محمد، لقبسة من نور محمد وآل محمد حلت في أبينا آدم، سجد لذلك النور الملائكة كلهم أجمعون لتلك القبسة من ذلك النور. ولكن آدم بعد ذلك جرى ما جرى عليه، وكانت المعصية الآدمية والوضوء رمز للتطهر من تلك المعصية، وهي معصية لا بمعنى المعصية الشرعية، إنها معصية تكوينية. لا أريد الحديث عن هذا المطلب، لكن المعصية هنا ليست معصية شرعية، فآدم في مراحل التكوين والخلق، وما كان آدم في مرحلة التشريع والأحكام والتقنين. ولكن الوضوء هو رمز للتطهر من تلك المنقصة التكوينية التي هي كمال من جهة ونقص من جهة. الوضوء هو رمز لأن أعضاء المعصية هي الوجه واليدان والرجلان، ولذلك الوضوء يدور في هذه المساحة. ففاتحة الصلاة التي هي الولاية والتي لأجلها سجدت الملائكة لا بد من التطهر، التطهر من تلك المعصية التكوينية والرجوع إلى الحالة الأولى، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الرجوع إلى تلك الحالة الأولى، الدخول في باب الصلاة، في باب الولاية، الصلاة التي هي رمز سجود الملائكة. الملائكة سجدوا لتجلي الصلاة في آدم، الصلاة هم ونورهم الذي تجلى في آدم هو قبسة من نورهم الأتم. لا أريد التفصيل كثيرا في هذه الجهة، ولكن إمامنا العسكري ينقل عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الكلام في هذه الأجواء. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، تحريمها يعني الدخول في حرمها، الدخول في ساحتها المقدسة. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول الخيانة. وإن أعظم طهور الصلاة، ما هو أعظم طهور للصلاة؟ وإن أعظم طهور الصلاة التي لا تقبل الصلاة إلا به، ولا شيء من الطاعات مع فقده، موالاة محمد وأنه سيد المرسلين، وموالاة علي وأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما. هذا هو الطهور الأعظم. أيها الباحثون عن الطهور الأعظم، هو هذا. حين تقفون للوضوء تذكروا بأن هذا الوضوء هو رمز للولاية، هذا الوضوء رمز لذلك الإشراق النوري الذي شع في آدم فكان طهورا لآدم، ولكنه في مرحلة المعصية ابتعد عن ذلك الطهور، ونحن أبناؤه بحاجة إلى أن نتطهر من ذلك الابتعاد. حينما أراد الاقتراب من شجرة العلم التي هي شجرتهم، أراد الاقتراب من دون إذنهم فابتعد عنهم، فذهب الطهور من آدم وأخرج من الجنة ونحن أبناؤه نتوضأ كي نتبرأ من ذلك الفعل، من ذلك الفعل الذي أساء فيه آدم إلى شجرة العلم، إلى شجرة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نتوضأ، هذا الوضوء طهور، وهذا الطهور رمز ومظهر للطهور الأعظم، الطهور الأعظم ولاية علي وآل علي. الناصبي حين يتوضأ يزداد نجاسة وينجس الماء. الناصبي نجس، نجس عبر ما شئت، حين يتوضأ فإنه ينجس الماء وينجس أي شيء لامسه بسبب ذلك الماء الذي نواه وضوءا طهورا. الطهور الحقيقي ولاية علي وآل علي، من دون هذا سينجس الماء الطاهر لو لامس الشخص الذي يبتعد عن علي وآل علي. الطهور الحقيقي هو هذا. ولذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ وإن أعظم طهور الصلاة، هذا هو الطهور، هذا هو الطهور الذي يجب المحافظة عليه على طول الصلاة من أولها إلى آخرها. وإن أعظم طهور الصلاة ما هو؟ موالاة محمد وأنه سيد المرسلين، وموالاة علي وأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما. الرواية طويلة، وأنا كما قلت أخذ لقطات من هنا ومن هناك، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة، ماذا قال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خليقتك، وأن أولياءه وأوصياءه خلفاؤك. ماذا يجري على هذا؟ تحاتت عنه ذنوبه كلها كما يتحات ورق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين، وثواب ذلك لهذا المتوضأ، إلى آخر الرواية. الروايات والأحاديث فيها تفاصيل كثيرة، ووقت البرنامج لا يكفي لأن نقف عند كل صغيرة وكبيرة. رواية أخرى أيضا أقتطفها من تفسير إمامنا العسكري، لقطة أخرى: ألا ولعن الله قتلة الحسين. والحديث عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ولعن الله قتلة الحسين ومحبيهم وناصريهم، يعني محبي قتلة الحسين، ألا ولعن الله قتلة الحسين ومحبيهم وناصريهم والساكتين عن لعنهم من غير تقية تسكتهم. ألا وصلى الله على الباكين على الحسين بن علي رحمة وشفقة، واللاعنين لأعدائهم والممتلئين عليهم غيظا وحنقا. ألا وإن الراضين بقتل الحسين عليه السلام شركاء قتلته، ألا وإن قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله، ألا إن الله ليأمر الملائكة المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة، دموع الباكين على الحسين، أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين عليه السلام إلى الخزان في الجنان فيمزجونها بماء الحيوان، وهو أشرف أنواع المياه في الجنان، فيمزجونها بماء الحيوان فيزيد في عذوبتها وطيبها 1000 ضعفها، وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين. دموع الفرحين الضاحكين حين يضحك الإنسان بقوة تدمع عيونه، دموع الضحك. وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين لقتل الحسين عليه السلام ويلقونها في الهاوية، في هاوية جهنم، ويمزجونها بحميمها وصديدها وغساقها وغسلينها فتزيد في شدة حرارتها وعظيم عذابها 1000 ضعف، إلى آخر ما جاء في أحاديثهم وفي كلماتهم القدسية الشريفة. ولقطة أخرى أيضا أخذها من تفسير إمامنا الحسن العسكري، إنما اقتطفت هذه المضامين لأجل أن يعرف الذين يتابعوني بأن هذه المضامين التي ربما سمعوا بها سابقا أو قرأوها في بعض الكتب، هذه المضامين أخذت من هذا التفسير الشريف، لأن هذه المضامين ليست موجودة في أي كتاب آخر، هذه المضامين موجودة في هذا التفسير الشريف. في الحديث عن الوالدين ماذا يقول تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ وقال، قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. هذه هي الآية 83 من سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي القرآن الكريم في مواضع عديدة يقرن فيما بين عبادة الله وتوحيده وبين طاعة الوالدين. قطعا المعنى الأول، العبارة تتحدث عن الوالدين الرحميين، لكن الإشارة والوجه الحقيقي وهو في الإشارة الحديث عن الأبوين الحقيقيين، عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. مثلا هي هذه الآية، الآية في سورة البقرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هناك مطالب أخرى ذكرت: وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. وحتى ذو القربى واليتامى والمساكين فسرت في تفسير الإمام العسكري بشيعة أهل البيت، بأولياء أهل البيت، بآل محمد صلوات الله عليهم. لا أريد أن أقف عند هذه التفاصيل، لكن هذه الظاهرة القرآنية واضحة، هناك قرن بين توحيد الله وعبادته والنهي عن الإشراك به وبين الإحسان للوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية السادسة والثلاثون من سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أن الآية الثالثة والثمانون من سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وكذا في سورة النساء، وكذا في سورة الأنعام في الآية 51 بعد 100، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائما ذكر الوالدين يأتي بعد ذكر الله. وكذلك في سورة الإسراء في الآية 23، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الظاهرة واضحة في الكتاب الكريم، القرن بين توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به وبين الإحسان إلى الوالدين. بظاهر العبارة الوالدان، المراد الوالدان الرحميان، ولكن في مستوى الإشارة إنهما الوالدان الحقيقيان. بل ما أمرنا بطاعة وإحسان وبر الوالدين الرحميين إلا من جهة التدريب والتهيئة النفسية والتربية الصالحة لأجل الطاعة الحقيقية للوالدين الحقيقيين. هذه تربية. لذا حين تتعارض طاعة الوالدين الحقيقيين مع طاعة الوالدين الرحميين، أيهما الذي يقدم؟ ما قيمة طاعة الوالدين الرحميين؟ الطاعة المقدمة هي طاعة الوالدين الحقيقيين محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. لذا هذا تدريب، هذا نحو من التدريب النفسي والأخلاقي والمعنوي والروحي. طاعة الوالدين الرحميين هي مقدمة، سبب من أسباب التوفيق. إذا كان الوالدان يأخذان بيد ولدهما إلى الطريق الصحيح، مقدمة لطاعة الوالدين الحقيقيين. فماذا يقول إمامنا العسكري نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال رسول الله: أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي. لماذا قال أفضل والديكم؟ لأنه هناك والدان رحميان ووالدان حقيقيان. أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي. وقال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما يقول: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإننا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار، من عبودية الهوى، من عبودية الخلق، من الصنمية. هؤلاء هم الذين ينقذوننا من الصنمية، من صنمية كل أحد. ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار. وقالت فاطمة صلوات الله عليها: أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما، ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما، وقال الحسن بن علي الإمام المجتبى صلوات الله عليه، هذا ليس الحسن البصري الذي نقل عنه مفسرون مراجعنا وفقهاؤنا ومفسرون، نقلوا عن الحسن البصري وشحنوا كتب تفسيرهم عنه، هذا تفسير الإمام العسكري الذي يرفضه مراجعنا وعلماؤنا، ينقل عن الحسن العسكري عن الحسن السبط صلوات الله عليه. وقال الحسن بن علي: محمد وعلي أبوا هذه الأمة، فطوبى لمن كان بحقهما عارفا ولهما في كل أحواله مطيعا، يجعله الله من أفضل سكان جنانه ويسعده بكراماته ورضوانه. وقال الحسين بن علي: من عرف حق أبويه الأفضلين محمد وعلي وأطاعهما حق الطاعة قيل له تبحبح في أي الجنان شئت. وقال علي بن الحسين: إن كان الأبوان إنما عظم حقهما على أولادهما لإحسانهما إليهم، فإحسان محمد وعلي إلى هذه الأمة أجل وأعظم، فهما بأن يكون